مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من برنامجكم استوديو صفاء وفيها إصابة واعتقال العشرات من الفلسطينيين خلال تصديهم لمحاولة اقتحام جديدة للمسجد الأقصى. وفي الشأن السوري، ميليشيا حزب الله الإرهابية ونظام الأسد يقومون بتجنيد الأطفال في انتهاك جديد لحقوق الإنسان في سوريا. وفي نقاش الليلة، من يسرق أموال العتبات الشيعية؟ جدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي ضيفكم الكريم ليعلق ويحلل كل هذه الأخبار، إضافة إلى موضوع قضياتنا الرئيسية في هذه الحلقة في القسم الثاني منها، حول من يسرق أموال العتبات الشيعية التي يدعون أنها مقدسة، وما هي الأسباب وراء كل هذه التبرعات الهائلة والمهولة على هذه المقابر، ومن المستفيد منها، وهل تصل هذه التبرعات إلى المساكين الفقراء من الشيعة المغرر بهم والمغتصب أموالهم وأعراضهم باسم الدين والخرافة؟ اسمحوا لي أن أرحب بضيف ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغب الداعية الإسلامي العالم الأزهري الكبير. السلام عليكم.
الإعلام الكبير أستاذ محمد صالح، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ بالملف الفلسطيني، اسمح لنا. وفي بداية التغطية، اليوم أصيب واعتقل العشرات من الفلسطينيين بسبب تصديهم اليوم الأحد لاقتحام جديد لمجموعة من المغتصبين اليهود للمسجد الأقصى. واقتحمت مجموعة كبيرة من المغتصبين اليهود المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة أمنية مشددة من قوات الاحتلال، فيما تعرض عشرات المرابطين داخل المسجد لحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة الإسلامية محمد توفيق إن مجموعة كبيرة من المستوطنين اليهود اقتحموا المسجد الأقصى برفقة حراسات مشددة ومعززة من شرطة الاحتلال الخاصة التي أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الغاز. وأكد توفيق أن قوات الاحتلال فرضت طوقا وحصارا على المسجد الأقصى ومنعت المصلين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من دخول المسجد. وتأتي هذه الاقتحامات للأقصى ومحيطه بالتزامن مع دعوات الجماعات اليهودية باقتحام الأقصى خلال ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، فيما يعتكف عدد من المصلين داخل الأقصى تحسبا أن يقتحم. وبحسب آخر الإحصاءات الواردة، فقد اعتقل الاحتلال الصهيوني حتى اللحظة 16 فلسطينيا خلال اقتحام الأقصى اليوم، وعلى خلفية محاولة تصدي المرابطين لقوات الاحتلال في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة. أيضا في سياق تغطيتنا للشأن الفلسطيني، أكد رئيس الحركة الإسلامية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 الشيخ رائد صلاح أن أهل القدس والداخل المحتل لن يسمحوا بأن يبقى الأقصى وحيدا، لافتا إلى اتجاه الاحتلال لمحاولة تقسيمه. وقال الشيخ صلاح في تصريحات صحفية إن الاحتلال الصهيوني واهم إن ظن بأن الأقصى سيبقى وحيدا، لأننا بحمد الله لم ولن نسمح بذلك، وقد باتت علاقتنا مع الأقصى وفق هذه المعادلة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى. وأردف: لعل من أخطر ما يحاول أن ينجزه الاحتلال في هذا الاتجاه ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى تقسيما زمانيا ومكانيا وسط أجواء الترقب لمصير ملف أسرى الحرية. أيضا في هذا السياق، دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى دعم المرابطين داخل المسجد الأقصى بكل الوسائل المتاحة. وأكدت الحركة أن الكيان الصهيوني يسعى إلى إخماد تحرك المرابطين الذين يتصدون للاقتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى عن طريق فرض عقوبات تنال من تواجدهم في المسجد. كما حذرت الحركة الكيان الصهيوني من اتخاذ خطوات تحد من تصاعد واستمرار المظاهرات داخل باحات المسجد الأقصى. شيخنا، يعني على ضوء ما قدمناه من أخبار، كيف تفسر هذه الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى والإصرار في هذا الأيام؟ هل فقط يعني لمجرد احتفال بما يسمى عيد الفصح اليهودي، أم أن هناك خطة بالفعل ل يعني بناء هيكلهم المزعوم وغير ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعجيب شأن هؤلاء اليهود، أصولهم حميدة وفروعهم خبيثة، نشأتهم مضيئة وتاريخهم مظلم، وما رأينا أشر من هؤلاء على ظهر الكوكب الأرضي، اللهم إلا من يعادلهم في ذلك هم الروافض. واليهود هم أعدى الأعداء لدين رب الأرض والسماء، لقول الله جل وعلا كما في سورة المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واليهود تطاولوا على الذات العلية، حيث قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم، وقالوا أيضا نفس محمد إن الله فقير وأغنياء
في أكثر من كده.
يا الله.
بل هم قتلة الأنبياء والمرسلين، حيث قدوا زكريا بالمنشار وذبحوا السيد الحصور يحيى، إلى آخر هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أيضا هم نقضت العهود والمواثيق، وهم المحرفون لكلام الله جل وعلا، وهم الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وهم أكلة السحت والربا، قل فيهم ما شئت. خلاصة المسألة
في النهاية يعني لم يؤمنوا لموسى، قالوا أرنا الله جهرا.
أحسنت أحسنت.
دي أخطر حاجة
في النهاية يا أستاذ محمد. هؤلاء كفروا بالنبي الأمي محمد، وقد أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا به، بل وحاربوه وحاربوا أدواعه إلى يومنا، بل إلى يوم القيامة. وعداوتنا مع هؤلاء عداوة عقدية ثم تحولت إلى عقدية تاريخية اجتماعية، بمعنى أن العداوة أزلية إلى أن ينتهي أحد الطرفين أي اليهود، ونهايتهم بإذن الله حتمية طبقا لدلالات الكتاب وصحيح السنة. ففيما أورد مسلم في صحيحه وأهل السنة: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر ووراء الشجر، فينادي الحجر وينادي الشجر: يا مسلم يا عبد الله تعالى، فإن ورائي يهوديا، وفي متن: فإن ورائي يهوديا يختبئ، تعالى فاقتله، إلا شجر غرقد فإنه من شجرهم.
هل هو بيزعوا حاليا الآن؟
تماما. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد أن أمر هؤلاء لا يحل بالطولات ولا بالمفاوضات، بل هذه تمثيليات ومسرحيات منذ أكثر من 60 عاما. الذئب الأمريكي يراقب، وهو في الأصل يهودي نسخة ثانية، واليهود يجلسون مع هؤلاء للتصوير، هؤلاء لأخذ الحوافز، وهؤلاء مع احترامي لكسب الأرض، يجلسون على الطاولات في المفاوضات، والأرض تقسم وتقطع، بمعنى اليهود يأخذون في كل لحظة شبرا، والمفاوضات قائمة وكائنة، يستولون على أشجار الزيتون، يستولون على محترم القرى، يستولون على كده، وما كفوا لحظة من ليل أو نهار. وكأن هؤلاء يخدعون المسلمين ويظنون أن المسلمين لا عقول لهم على الإطلاق. خلاصة المسألة أنا أبشرهم،
أقصد بالمسلمين الشعوب،
هؤلاء الذين لا أقصد القادة الذين يجلسون على الطاولات،
القادة علمانيين،
القادة علمانيين خدع الشعوب،
فلن يفعلوا الصراع دينيا أبدا، فبالتالي لن ينتصروا،
هي هذه،
فلن ينتصر الأمة بهم.
ثانيا هم أذلة. ثالثا هم احترامي عادوا إلى الخصم وجعلوه الحكم في آن واحد، لإذلالهم، ما أخش بقول لذلهم، لا، لإذلالهم. ويأبى الله طالما أن الأمة لا تتجه إلى دينها ولا تستعيذ بربها إلا أنها تخسأ في أيدي هؤلاء. ولذلك قلت لك تشبيها من قبل كما ورد في القرآن، كمثل، يعني مش كمثل الشيطان، لا، يعني إيه؟ وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. إحنا عدين يا أهل البيت الأبيض، يا أهل البيت الأسود، يا أهل البيت البني، يا أهل البيت الأحمر، وهؤلاء هم هؤلاء. قال ربنا جل وعلا: ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
زي عفرا قطع شيخنا، يوم الخميس كان في، وأنا من ضمن ما قرأت، أو يوم الأربعاء لم أذكر، كان في الدكتور عبد المحسن التركي، يعني كان عمل مناشدة بعد هذا الاقتحام للبيت الأبيض وللعالم الغربي. فيعني استغربت، يعني أنت يا دكتور تركي وأنت رئيس يعني منظمة العالم الإسلامي بتناشد البيت الأبيض والبيت الأسود والبيت الأزرق، لم أسمع في المناشدة مناشدة المسلمين والعرب.
لا يمكن، لسبب واحد،
المعنيين أصلا بالقضية،
عارف يعني. أتدري لماذا؟ لأننا في هذه الحالة نعتبر هؤلاء مع احترام غير مفاعلين على الإطلاق. ثانيا نعتبرهم
خارج الخدمة،
لا شيء،
أوفلاين،
لا شيء، لا شيء. إذا اعتبار لهذا فقط أولا يدل على خلل في العقيدة يعني في المعتقد، إذ أن الإنسان يستغيث بربه جل وعلا في مثل هذه الأمور التي لا يقدر عليها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف إلى آخره.
نعم.
ولذلك على الإنسان أن يستغيث بربه جل وعلا. ثانيا
يأخذ باب أسباب النصر.
أيوة.
دون انتظار النتائج
هي هذه أن يزرع في الأمة علو الهمة وأن يزرع فيهم العزة والنصرة والتمكين من باب انصر،
والكلام ده وجه لرقيع السوريين واليمنيين،
إن تنصر الله ينصركم إلى آخر هذه الأدلة من الحديث ومن الكتاب. في هذه الحالة كما فعل صلاح الدين الأيوبي البطل بعد إذ زرع في الناس حب الجهاد وحب الاستشهاد وفضل الجهاد وفضل الاستشهاد، قام بهم بإذنهم مجموعة من المزارعين ومن طلاب العلم فقار بهم أوروبا عن بكرة أبيها. يا رسول محمد إن الأولى ما كانوا على هذه الشكل على الإطلاق، إن الأولى ما استغاثوا بالأمريكيين، إن الأولى ما استغاثوا بالبيت الأسود على الإطلاق، إن الأولى ما استغاثوا بأمم المتحدة، إن الأولى لم يمتلكوا العدة ولا العتاد ولا الحد ولا الحديد، بل استطاعوا بعقيدة سليمة صحيحة قوية في الصدور أن يقهروا الشرق والغرب. ولذلك لما صدقوا الله جل وعلا في جهادهم مكن الله لهم وسدد رميتهم ونصرهم على أعدائهم. انتصروا على الفرس ولم يكونوا بكفاءة الفرس على الإطلاق.
نعم.
انتصروا على الروم ولم يكونوا بكفاءة الروم على الإطلاق. إنهم ما نظروا إلى قوتهم بالنظر إلى قوة الخصم، لكنهم نظروا إلى قوة الخصم وإلى قوة ربنا جل وعلا، فانهارت قوة الخصم. ولذلك تجلت الأسباب، وربنا مع احترامي يحطم الأسباب في مثل هذه الأمور. شوف
إذا كنا ربانيين
إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إلى آخره. ولذلك الأول ظهرت معهم التجليات والعقيدة الصحيحة، إذا سكنت القلوب ظهرت العجائب بإذن الله. ولذلك زي ما قلت لك قالوها كده بفرح وانتصار، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نار، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. هذا ذل وهذا عار وهذا شنار، والأصل أن نلجأ إلى الواحد القهار.
طيب لو سردنا سردا تاريخيا لواقعنا الآن، وجدنا أن لقاءاتنا الكبرى مع عدونا اللدود اللي هو الصليبية العالمية كان يسبقها خيانة من بني جلدتنا ممن يسمون بالشيعة، على إثرها نقضي عليهم ثم نلتقي بالعدو الأكبر وهو صراع الحضارات القادم. فمثلا أيام التتار حدث هذا بخيانة ابن العثمي، أيام الدولة الفاطمية قبلها كان أتوا بالصليبيين الذين ظللنا ثلاثة قرون نقاتلهم حتى يعني دحرناهم. حينما ذكرت
صلاح الدين الزنكي.
نعم الآن يعني هنا اليهود والنصارى قدموا لنا الشيعة لينسونا قضيتنا الرئيسية وهي قضية فلسطين ومسجد الأقصى، فنجد الشيعة يذبحوننا في العراق، يذبحوننا في سوريا، يذبحوننا في اليمن، في لبنان، في البحرين، في باقي الدول العربية.
شوف شوف محمد، فريق تسود، فريق تسود. هم استطاعوا غزو المنطقة العربية بالسلاح على الإطلاق ولا بالجنود. لماذا؟ لأنهم جربوا ذلك، دخلوا المنطقة، المنطقة استوعبت أجسادهم بإذن الله، فقبروا في بلادنا وانهزموا وعادوا.
ده تاريخية.
هذه واحدة. النقطة الثانية، ما استطاعوا أن يهزمون من الناحية العقدية لأن عقيدتنا الأصح والأقوى والأنصع بإذن الله جل وعلا، فأخرجوا من جلدتنا من يشكك في أمرنا ومن يشغلنا ومن يعرقلنا حتى لا نتقدم خطوة واحدة إلى الأمام في الدفاع عن عرضنا وعن أرضنا وعن ديننا تجاه هؤلاء. أضيف لك نقطة في غاية الأهمية، عد إلى التاريخ وسر التاريخ، هل ظهر بطل واحد من الشيعة الرافضة على مر التاريخ؟ التاريخ يقول لك لا،
هم أبطال في الشيعة فقط.
شوف ما أنا بقول، التاريخ يقول لك لا. هل ظهر شيعي رافضي واحد يتجه لتحرير المسجد الأقصى أو اتجه إلى تحرير المسجد الأقصى؟ التاريخ يقول لك لا. هل اتجهت الدولة المجوسية هذه يوما ما التي تقول الموت لإسرائيل إلى الأرض المقدسة لتطهيرها من براثن اليهود الملاعين؟ التاريخ يقول لك لا. إذن أين هم؟ يقول في صوب الخيانة في قلب المنطقة بجوار الصف
العدوي
في صف. يا أستاذ محمد،
إذن هم السبب في تغييب يعني القضية والمشهد الإسرائيلي.
يعني أنا أريد أن أتقدم في جهاد هؤلاء وأنت تعرقلني، أخشى عليك مع احترامي من خيانة عرضي وأرضي والذب في ظهري، كمثل ما اتجه المسلمون إلى فيينا، كانوا هم الشوكة التي كانت في ظهور المسلمين ومنعوا استكمال الفتح في أوروبا وعرقلوا الأمر بالكلي. يا عمي هم الذين مع احترامي اتفقوا مع البرتغال لتسليم فلسطين والمسجد الأقصى للبرتغال مقابل أن يمكنوا لهم في أرض مصر، هم الخونة حيثما حلوا. ولذلك فإن اليهود وإن الصليبيين استطاعوا أن يكونوا من بني جلدتنا من خرج عن أمرنا بالكلية وصار عدوا لنا، عداوة عقدية لا يهمه منا إلا سفك الدماء وتناثر الأشلاء والبعد عن الخريطة. بس أنا أريد أن أقول لك نقطة فتلامين. واحد عندنا ختم لك يدعي أنه شيخ وأنه عالم وجهز المناظرات ومسكين، يعني لا لا مسكين لا لا مسيكين، يعني لو نفخت فيه بالعلم لطار مع الريح. هذا رجل يظهر وتعرف الفضائيات التجارية عندنا في مصر، يعني زي بقول العتبة زجاج ولا كربولة إيه؟
العتبة أزاز والسلم نايل في نايل.
هذا المسكين يصعد ويقول أناظر فين ثوف، لأنه متشيع. ماذا يقول؟ يقول لا في مصر يجب القس ياخذ راتب زي ما الشيخ بياخذ راتب من الدوله، في مصر الاوقاف يجب يمسكها نصراني ويمسكها يهودي، في مصر
الاوقاف يمسكها نصراني.
المهم عارف ليه الكلام ده مين ده كان مؤتمر على كل القنوات، تعرف ليه؟ الغل في صدره لا يتحمل ان يكون لاهل السنه الرياده والقياده على ارضهم في دينهم. الغل في صدره تمنى أن لو جاء اليهود تمنى مشفوا على في المؤتمر تمنى أن لو جاء اليهود فدمروا لنا الدين بالكلية لأنه لا يحب منهج أهل السنة والجماعة، تمنى أن لو جاء الصليبيون فسكبوا علينا الزيت ثم أشعلوا النيران فينا حتى تكون لهم الغلبة. وأنا أقول له يا مسيكين ليس لك مكان بين الأخيار الأطهار الأبرار. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، هؤلاء فيهم من الحقد والغل والكراهية ما الله به عليم، ولذلك هم الشوكة التي تخترق ظهور الموحدين لمنعهم من الوصول لمجاهدة الصليبيين أو لمجاهدة اليهود الملاعين. بدي أوضح نقطة بغاية الأمين. الأقصى يا أستاذ محمد بعد إذنك، المعلوم أن الأقصى بقي في أيدي الصليبيين من سنة بالضبط 492 لسنة 583، 91 سنة في أيدي الصليبيين. غوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب ماذا يقول بالحرف الواحد؟ يقول يعني بيضرب المثل بحضارة المسلمين أخلاق المسلمين ثم تكلم عنهم هم عن الصليبيين. لما دخلوا المسجد الأقصى ماذا فعلوا؟ دخلوا بيت المقدس ماذا فعلوا؟ قال بقروا بطون النساء وذبحوا الأجنة أحياء في بطون الأمهات وقطعوا الثدي من المرأة ومزقوا الأجساد وأتوا بالأسياخ الحديدية فوضعوها في فيه الأطفال وخرجت من أدبارهم ووضعوهم شواء على النار. ومضى قائد الصليبيين على الجثث بعد إذ ذبحوا في 8 أيام 70,000 من الموحدين من الرجال والنساء والأطفال والرضع في بيت المقدس. قال مشى على أجسادهم وقد وصلت الدماء إلى ركبتي وهو يتباهى بقتل المسلمين. ثم ماذا صنع بالمسجد الأقصى؟ قسمه 3 أثلاث، جعل ثلثا ذريبة للخيل وجعل ثلثا ذخير مكانا للذخيرة يعني مخزنا للذخيرة وجعل الثلث الآخر للمهانة والإهانة والعياذ بالله جل وعلا. وكان معهم اليهود في تلك المرحلة. من الذي حرر المسجد الأقصى؟ إنه البطل السني، إنه المجاهد القوي، إنه صلاح الدين الأيوبي في سنة 583 وأسقط صليب الصلبوت وقهر هؤلاء جميعا وانتصر ونصر الإسلام ووضع المنبر الزنكية في المسجد الأقصى وارتفع الآذان في المسجد بإذن الله وصليت الجمعة واجتمع الموحدون وما كان فيهم رافضي لذلك نصرهم ملك الملوك.
هذا العراقي الكردي البطل يعني عشان بس أيوة. العراقي الآن أيوة. في حرب مع هؤلاء الشيعة يعني إذن أنت توافق على أن الذي غيب المشهد الفلسطيني هم الروافض الشيعة في العالم.
أعطيك مثالا متأخرا يعني مع احترامي لرمضان شلح والمجموعة دولة مع احترامي يعني هم إخوانا طبعا الله يديهم مع احترامي
بس شلح خلاص تشيع يعني مع إيران
الله إن كان كذا أنا ذكرت وطلبت منه أن يرد على هذه المقولة ما رد حتى اليوم حينما كنت في مناظرتي مع السفير الإيراني. أنا بقولها لك الواحد من دول مع احترامي يعني أنا بسألهم سؤال واحد، إن كنتم تظنون أن النصرة من جانب المجوس فأنتم على خطأ شنيع.
أوه حماس.
سواء كان ذلك من الناحية العقدية أو من ناحية المفهوم العقلي، من ناحية العقدية هذا أمر باطل، لأن الملحمة لن تدور إلا على أيدي الأبطال المرابطين، وأنت تعلم تماما صحتها على اعتبار أنها مفعول، تعلم صحة الحديث الذي يقول فيه نبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من عادهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله على وهم على ذلك. قيل: أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس. ولذلك أنا أقول للأبطال ببيت المقدس وبأكناف بيت المقدس: لا تتنجسوا ولا يسقط عليكم الوحي من قبل المجوس على الإطلاق، بل أنتم المرابطون حقا بصحة الاعتقاد من خلال السنة والكتاب، وتنتصرون على هذا السرطان اليهودي بإذن الله جل وعلا. وأنا أسأل رمضان وأسأل المجموعة دول: هل جاء الولد اللي كان بيحكم إيران الفد اسمه
نجاد،
أحمد النجاد، لما كان يقول أعمل في أمريكا وأمريكا أعمل في إسرائيل وهاشل إسرائيل من على الخريطة، أسألهم سؤالا واحدا: هل أرسل جنديا واحدا للقتال في الأرض المقدسة ضد اليهود كما أرسلوا الآن الآلاف من الحرس السوري ومن المجاهدين ومن حزب الله والعزة في سوريا لذبح الموحدين؟ إنه لم يرسل مجاهدا واحدا أو بطلا واحدا أو مقاوما واحدا
أشربهم من الشاتف
نبيه أنا عز بين الناس، لم يرسل فردا واحدا للقتال في الأرض المقدسة، لكنه أرسلهم لقتال الصائمين الركع السجود من السوريين الموحدين
ومن قبل العراقيين
الله على الظالمين ولا زال في العراق.
ولما زار حتى أحمد نجاد المنطقة الضحية الجنوبية مكان حزب الله، حينما زار لبنان وقالوا له خوش أمديد وكلام كده، ذهب فقط ليطمئن على كيفية حراسة حزب الله لحدود إسرائيل
فقط.
يعني أنت كنت على حدود إسرائيل وانت عمال تقول اللي مش عارف إسرائيل وهنسقطها طيب أنا عايز بس أتحدث في قضية حماس والجهاد حتى لا نكون متجنين على القول. هم هنا لهم منطق، المنطق بيقول اني طب انا العرب مش واقفين معايا، ف يعني هل ده مبرر لان يعني يرموا بانفسهم في احضان الفرس الذين ذبحوا الامه او الشيعة،
لا
يعني ينشدون النصره ممن يذبح الامه في كل مكان؟
شوف الإجابة. يعني
هو هنا قال لك انا والله لا السعوديه ولا الكويت ولا مصر ولا اي دوله احتضنتني كمكان، اللي احتضنني مين؟ بشار الأسد على أساس شعار دعم المقاومة والممانعة، وبالتالي ادالهم قصور في دمشق في الشام وقعدوا. لا مصر ما عملتش كده عشان معاهدة السلام، السعودية ما عملتش كده، قطر ما عملتش كده،
وكل شفافية. ومنذ متى نصرت الدول العربية حقها؟ منذ متى نصرت الدول العربية حقها؟ منذ متى اتكأ أحد من أهل الحق على الأنظمة العربية؟ عشان نكون واضحين اول، اذن لا اتكاء على الأنظمة العربية على الاطلاق. اذن استعين بمن؟ استعين بالله جل وعلا. وكم من شعب وقع عليه الظلم وقع عليه الهضم الا انه صبر فتمكن باذن الله جل وعلا، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله. خلاصة المسألة مع احترامي: لا تفر من الرمضاء الى النار، لا تفر من هذه الأنظمة التي أعطتك الظهر إلى المجوس الذين يعتقدون كفرك ويعتقدون فساد اعتقادك، وإن شاء قربوك إلى اليهود في الوقت المعلوم المحدد بين الطرفين. وبعد كده وأخطر من ذلك، لما دخلوا على إخوانهم في سوريا، لما دخلوا على الأعراض في سوريا، لما دخلوا على ركع السجود في سوريا، لما ذبحوا الأطفال بدم البرد في سوريا وبالسكاكين وبالكيماوية في سوريا، مع احترامي، أو ما تعلم هؤلاء أن هؤلاء لن يكون لهم عونا على الإطلاق، بل هم العدا والعياذ بالله على المسلمين أجمع.
شيخنا أنت تتكلم على السوريين ليه؟ ما هم أصلا النظام النصيري والفارسي المجوسي والشيعة في العالم هم الذين ذبحوا الناس في مخيم اليرموك، هم فلسطينيون
فقط، هو فقط
ذبحوا الناس في مخيم اليرموك.
عليه أي نعم،
فأمل في الثمانينات
صحيح
هي التي قاتلت الفلسطينيين في صبر كتير
وبرج المعروف. معلوم
حركة ألا يقرأ هؤلاء التاريخ؟ إسماعيل هنية وشلح ألا يقرؤون التاريخ؟
شوف أنا أنصحهم أن يعيدوا الكرة مرة ثانية، لأنهم يعتمدون على السياسة ولا يعتمدون على المعتقد على الإطلاق. وأقول لهم: إنكم تتعاملون مع أشر الشياطين على ظهر الكوكب الأرضي، وإن كنتم مع احترامي تجعلون جانبا إلى اليهود من باب الحذر، فعليكم أن تجعلوا 10 جوانب من باب الحذر من هؤلاء الشيعة الروافض. فلا أمان لهؤلاء ولا أمان لهؤلاء، هؤلاء وهؤلاء وجهان لعملة واحدة الأصل فيها العداوة لأهل السنة.
طيب كيف يمكن دعم المرابطين في المسجد الأقصى الآن؟
بعدة أمور. أولا بالدعاء، لأنني آتي بأول سلاح متاح للجميع، بمعنى أنه لا عذر لأحد على ظهر الكوكب الأرضي إن لم يدافع بسلاح الدعاء، بمعنى الضعيف يمتلك الدعاء، القوي يمتلك الدعاء، الغني يمتلك الدعاء، الفقير يمتلك الدعاء، المريض يمتلك الدعاء. ادعو يا أخي، والدعاء أعظم سلاح، ولا يستهين به إلا منافق والعياذ بالله جل وعلا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة. خلاصة المسألة، السلاح الثاني يجب على كل قادر، على كل قادر بمعنى على كل مالك لمال كثير أن يتبرع به لإخوانه بإذن الله جل وعلا، أولا للمعالجة، ثانيا للطعمة والشربة، ثالثا للكسوة وما شبه ذلك، وفوق كل ذلك للجهاد في سبيل الله ضد هؤلاء المجرمين، ضد أعداء رب العالمين، ضد أعداء البشرية أجمعين، ضد هؤلاء الذين جاءوا سرطانا في منطقتنا العربية والإسلامية. أضيف إلى ذلك أن الواجب على الأنظمة، عشان ما يتقالش بس محمد الزوبي بيقسم كترايات وبشكل غير فقهي، لا، يجب على الأنظمة العربية أن تتوحد رايتها، وأن تجمع صفها، وأن أن توحد كلمتها تحت راية واحدة، وليكن الدرع واحدا للمسلمين جميعا، وأن يحرروا الأرض المقدسة والتي أشبه بميراث الأمة، وهي الشاهد على المسلمين حاليا بأنهم يمثلون مع احترامي سقوطا في الوحل لا أكثر ولا أقل.
ننتقل مشاهدينا الكرام إلى الملف السوري في أولى قضايا الشأن السوري في حلقة اليوم. تعمد ميليشيا حزب الله الإرهابية ونظام بشار الأسد إلى تجنيد الأطفال في انتهاك جديد لحقوق الإنسان. التفاصيل في التقرير التالي.
قام بشار الأسد لا يبالي بالفتك بأي أحد مقابل الحفاظ على الكرسي والسلطة، فقد نشرت مؤخرا صور لأطفال يتدربون على العمليات العسكرية في منطقة مقام السيدة زينب بدمشق، ويرفعون صورة حسن نصر الله أمين عام حزب الله اللبناني، ويشرف على تدريبهم شخص يرتدي زيا عسكريا، وتنتشر صور لأطفال يشار إليهم فيها إلى أنهم مقاتلون تحت سن 18 من العمر وينتمون إلى جيش الدفاع الوطني، قتلوا أثناء معارك مع المعارضة المسلحة. تأتي هذه الصور تأكيدا على تقارير تتورد من نشطين معارضين للنظام السوري تتحدث عن فتح الأخير باب التطوع في الدفاع الوطني لأطفال دون 18 من العمر، وصور لعناصر منتشرين على الحواجز في شوارع العاصمة دمشق، وهذا ما يعتبر انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والذي ينص على حظر تجنيد الأطفال تحت سن 18 ومعاقبة المتجاوزين. ويقيم حزب الله لواء أبو الفضل العباس معسكرات تدريب للأطفال دون 15 من العمر في منطقة السيدة زينب، وتقسم على 3 محاور، أولها تدريبات لياقة بدنية ومبادئ حمل السلاح والتعامل معه من فك وتركيب وتنظيف وغيرها، أما المحور الثاني فيشمل دروس الدين في الحسينيات يحولون خلالها غرس أفكار الجهاد والدفاع عن المقدسات، بينما يعمل الأطفال في المحور الثالث على القيام بأدوار معينة خلال تشييع القتلى. تمتد المعسكرات لأسبوعين من الزمن، وتتطلب موافقة أهالي الطفل الذي يريد الالتحاق بالمعسكر، وغالبية الأطفال من المناطق المعروفة بانتمائها للطائفة الشيعية في دمشق، إضافة إلى أطفال من مناطق الميدان وباب سريجة وبعض الأحياء الدمشقية الأخرى.
يعني من خلال التقرير شخنا، يعني تجنيد الأطفال له دلالات كثيرة سواء على المستوى السياسي أو الديني العقائدي، يعني هل ترى أن ربما تجنيدهم تربيتهم على الحقد والطائفية والكره لأهل السنة؟
أولا دعني قبل أن أتي إلى هذه النقطة أستاذ محمد أتوجه إلى العالم الظالم، العالم الغربي، العالم الشرقي، وأن أتوجه بالذات إلى الأمم المتحدة وليس المتحدة على الإطلاق، وإلى مجلس الظلم الذي يدعي أنه مجلس الأمن، وأقول لهم لقد جرمتم وحرمتم مثل هذه الأمور وتطبقون هذه على بعض البلدان دون البعض على الإطلاق، ولو كان هذا الأمر ممثلا في بلدة سنية لأوقعتم عليها من العقوبات ما أوقعتم، لكن الأمر يجري أمام أعين الجميع وبرضا الجميع، وهم الذين يظهرون لنا هذه الصور على مرأة ومسمع
للجميع في مصلحته
تماما. النقطة الثانية كما ذكرت أنت يا أستاذ محمد تماما، هذا يدل دلالة قاطعة على أن القوم لا يسمحون لجيل بالطهر على الإطلاق في سلامة الصدر، بل إنهم يزرعون حتى في صدور الأطفال الأبرياء الكراهية لأهل السنة والجماعة. ما وضعوا هذه الصور على الإطلاق يعني تجاه اليهود ولا تجاه الصليبيين، لا، ولكن وضعوا الكراهية في صدور الأبرياء، في صدور الأنقياء، في صدور الأطفال البسطاء لأهل السنة والجماعة. إذن ما احترامي، يعني لا خير في الجيل حتى الذي ولد والذي هو يتنفس على ظهر كوكب الأرض الآن، لأنه ما سلم من سموم هؤلاء الطائفين. خلاصة المسألة أضيف إلى ذلك أنه لا يحق لهؤلاء أن يأخذوا هؤلاء الأطفال الأبرياء وأن يدربوهم على السلاح وأن يجعلوهم وقودا للمعركة، لأنهم سيقتلون لا محالة بسبب الضعف والجهل والبساطة وعدم البنية القادرة على الجهاد. إذن هم الذين يقتلونهم بأيديهم، وهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم حتى لا يحبون أطفالهم من جلدتهم، بل يقدمونهم مع احترامي أوراقا تحترق في وجهها للسنة والجماعة. أضف إلى ذلك في النهاية الإفلاس عند هذا الولد المسبب الكلب أو اسمه البشار الأسد، وعند الثاني الذي ما احترمي لا أجد فيه رجولة أو ذكورة، حينما دخل سوريا كي يقتل النساء والأطفال، لأنه ما احترامي ما فيه ذكورة ولا فيه رجولة حتى يفعل هذا الفعل الشنيع حسب نصر الله هذا. وأقول لقد أفلسوا وعجزوا عن إيجاد الرجال، فحينئذ ضحوا بالأطفال البسطاء.
يعني عايز أقول يعني الأطفال والبعد الذي ذكرته مؤخرا، هل ترى أن هناك ربما عدم قناعة من الشيعة أو عدد من الشيعة الذين هم في سن الشباب الذي يمكن تجنيدهم نحو ما يفعله القوم، فربما لجأوا إلى هذا التجنيد؟
أكيد أكيد. شوف بس محمد، لو كان عند القوم
بس دول عنده مقلد، يعني اللي بيقولوا وبعدين كمان بيدوم مفاتيح للجنة.
أدري أدري، من هأجبني
يعني الناس خلاص ما بقتش مقتنعة بالمفتاح ده.
شوف العيال اللي هناك، في ولد من العراق كنت دالته على صفحته بشالوه فورا من على اليوتيوب. الولد ده لبس لعمامة معمم سودة كبيرة مثل المقطف اللي عندنا كده، خدت بالك؟ وقام جاي بقى وبيغني، خدت بالك؟ وبيعمل الشوت الحركات القرعة بتاعتهم دي، خدت بالك؟ ويقولك نملة صعدت الجبل يومان، جدار يومان، فمش عارف ايه، فقالت يا علي، قاعد يعمل شوت الحركات دي، سخرية من هؤلاء القوم، وعلى نوم مجموعة من الأراذل يحكون أساطير لا قيمة لها على الإطلاق، مع احترامي ولا يمكن أن يقبلها عقل لإنسان، لا أقول متعلم، حتى وإن كان ربي في البادية على غير شيء. خلاصة المسألة يا محمد، لأن شبابهم بدأ يفقد الثقة فيهم تماما، ويعلمون أنهم مع احترامي يتلذذون بالنساء، يتلذذون بالأعراض، يسرقون الخمس، يستولون على عقول الناس، فنأى الأولاد، ولذلك لم يجدوا رجالا فلجأوا إلى البحث عن الأطفال، فضلا عن المرتزقة من كوريا الجنوبية وغيرها وغيرها معهم في هذا القتال.
أيضا في سياق التغطية المدنية للشأن السوري، تمكن مقاتل جيش الإسلام التابع للجبهة الإسلامية من قتل عدد من قوات الأسد في قصف مكثف على مواقعهم في محيط بلدة المليحة بريف دمشق. يأتي ذلك في وقت تواصلت المعارك على جبهة المليحة بين جيش الإسلام وقوات الأسد لليوم 23 على التوالي في محاولة لاقتحام البلدة. أيضا في متابعتنا للشأن السوري الميداني، قالت مصادر في جيش الإسلام إن اشتباكات عنيفة تدور على أطراف مدينة المليحة بريف دمشق بين الثوار وميليشيا أسد الله الشيعية العراقية. وأوضح المصدر أن حصيلة شهر من الاشتباكات وصلت إلى أكثر من 500 قتيل من الميليشيات الشيعية، وتزامنت الاشتباكات مع اعطاب لواء ميم دال اي مدرع في جيش الاسلام لدبابة تي 72 تابعة لقوات الاسد هناك بقذيفة ار بي جي. يشار الى ان لواء اسد الاسد الله لواء شيعي عراقي جديد انضم الى قوافل الالوية الشيعية العراقية التي تقاتل الى جانب قوات الاسد من ابرزها ابي الفضل العباس. يعني شيعة العالم الآن يذبحون إخواننا في سوريا، هل تتخيل أن هؤلاء الشيعة خاصة الشيعة العراق يمكن أن يتخلوا عن نظام الأسد، أم أن الرابط الطائفي والحقد التاريخي على أهل السنة يمنع ذلك؟
شو اسمه محمد؟ لا ممكن يتخلوا، عشان أنا أباها أكثر القانة، بس هي في نقطة في غاية الأهمية. أنا قلت من قبل هذه حرب عالمية من طرف اعتقادي، رغم أن عقدته فاسدة، بمعنى أن شيعة العالم تجمعوا من كل فج وصوب في أرض سوريا لقتال أهل السنة والجماعة أو لقتال الشعب السوري الأعزل. هذه نقطة في غاية الأهمية. ثانيا، إنهم لا يريدون أن يفقدوا السيطرة على سوريا الحبيبة السنية على الإطلاق، ويريدون عدد أكثر في ضم الورقات والأوراق والدول والدويلات إلى المعادلة الشيعية الرافضية، حتى وإن كانوا يرون تكفيرها لكنها مقدمة على أهل السنة والجماعة.
تمام.
النقطة الثالثة التي أود أن أضيفها، هؤلاء الذين جاءوا من العراق مجموعة من المرتزق، والذين جاءوا من حزب الله والعزة مجموعة من المرتزق، والذين جاءوا من الحوثيين مرتزق، والذين جاءوا من البقاع هذه مرتزق، والذين جاءوا من إيران مرتزق. ثق تماما. لو أن الأنظمة العربية، لا أقول تقاتل هناك كما تقاتل هذه الأنظمة، لا، لو أن الأنظمة العربية سمحت بالجهاد للذب عن الدين والأرض والعرض، وللذب عن هؤلاء المدنيين البسطاء من الأطفال والرضع والنساء السوريين لشباب أهل السنة والجماعة، لحفر هؤلاء خنادق تصل إلى الأرض السابعة في الدنو حتى ليختفوا فيها، وهؤلاء أشبه باليهود في الجبن.
نعم. طيب، ألا ترى أننا نفتقد على ذكر الحكومات السنية إلى مشروع سني عقائدي وفكري يقاوم هؤلاء عسكريا وأمنيا؟
ممتاز. وعشان برضو عوام الشعب وهم سمعين دلوقتي ما يظنوش أنه بكامل السنة، ولكن بالعكس أنا ببين الخطأ هنا والضعف هنا والضعف هنا. أنا لا أنتظر هذا ممن لا يملك الأمر على الإطلاق، بمعنى فاقد شيء لا يعطيه سبحانه. هذه الأنظمة الحالية لا تنتظر منها مثل هذا الأمر على الإطلاق. شتان بين أن أقول هذا الذي يجب أن يكون، لكن لماذا لا يكون وهو يجب أن يكون؟ لأن الرب الأرضي المزيف اللي هو أمريكا لا يسمح لهذه الكائنات على الإطلاق بأن تتحد. ثانيا، لأن اليهود أيضا لن يسمحوا على الإطلاق لهؤلاء أن يتحد. طيب، ما صلة هؤلاء بالأنظمة السنية؟ احنا بنقول ان هم متعاونين مع الأنظمة الشيعية. نعم، هناك سيطرة على ضعف الأنظمة السنية، بمعنى
سيطرة على ان الكرسي، يعني انا كسني كحاكم سني لدولة سنية انا بحافظ على هذا الكرسي.
تماما.
طب ازاي اسمع كلام امريكا وانا عارف ان هي بتقول لي ان الشيعة هيزيلوك من على الكرسي؟
عارف ليه؟ لعدم ثقتي في بقية الأنظمة السنية. لو كل نظام سني وثق في النظام الاخر يتحدوا من باب واعتصموا حبل الجميع ولا
لا. انا بتكلم في مساله منطقيه يا شيخ. يعني انا حاكم سني، انا حاكم دوله تمام. عربيه تمام الكرسي ده الهدف.
طيب
دلوقتي الامريكان بيقولوا لي اسكت على اللي بيعملوه الشيعة في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان. تمام. طب السكوت هيضيع مني الكرسي وانا هدفي اصلا الكرسي.
ما في نقطه.
يبقى انا حاكم مقبول.
لا، ما انا اوصلك انا. هو لما بقول لك كده عايز اقول لك بس ما تتحركش انت لانك في حمايتنا احنا.
طب هاخد فاصل ونرجع نناقش طيب المساله دي. فاصل ونعاد اللقاء بحضراتكم. أجدد تحية لحضراتكم مشاهد الكرام. السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وأجدد لضيف ضيفكم الكبير فضيلة الشيخ محمد الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الإسلامي العالم الأزهري. لك التحية شكرا.
لك التحية سمحان الصابر. حياك الله وبارك فيك.
عايز أعود إلى 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 ما كنا نناقشه قبل الفاصل، يعني قبل أن يعني نكمل الشأن السوري. هذا الكرسي هو هدفي وبغيتي ومنيتي من الدنيا. خبرك بعيدا بقى على العقائد ورسوخ العقائد والمسلسلات اللي بتحصل دي. ابعت ما اعرفش واحد يوزع لي شويه مصاحف في امريكا والتاني في هولندا وهذا الامر. الان انا عندي اجهزه امنيه، عندي مخابرات، عندي اجهزه جمع معلومات وقائيه. طيب بسكوتي على المشروع الصهيوني الصفوي الذي يحدث الان بذبح الناس في العراق، بذبح الناس في سوريا، بذبحها في اليمن، أصبحت النار تشتعل بالقرب مني
على فكرة.
كدول الخليج والسعودية وكويت وغير ذلك. طيب أليس لي مسحة عقل من أن ألوذ بشعبي وألوذ بعقيدتي وأعود إلى هذه العقيدة وهذا الشعب ضد هؤلاء الصليبيين الذين يدعمون هؤلاء الصفين الذين سيأخذون في النهاية الكرسي مني؟
بداية لو عندهم مسحة من عقل كما تقول يا أستاذ محمد ما كان قد وصل بنا الحال إلى هذا المآل. هذه واحد. لكن هي ثلاث نقاط. الأمريكيون يقولون لهؤلاء نحن الحماة لكم على وجه الكوكب الأرضي. أدي واحدة. اثنين.
طب يصدقونهم كيف وقد تقاربوا مع إيران؟
ما أنا أكمل.
ما أنا برد بس واحدة واحدة.
اثنين.
عشان ده اللي بزين المشاهد.
اثنين. يثقون بأن هؤلاء إنما هم، مش عايز أقول لفظة جرح يعني، إنما هم كذا لهؤلاء.
أحجار على رقعة الشطرنج.
عارف اللفظة بتاعتنا؟ حبسك. لم إن شاء حبسكوهم وإن شاء عادوهم. وهو عارف هذا الكلام
دمية يعني.
أيوة. النقطة الثالثة، أنه لا يمتلك عقيدة راسخة في صدره حتى تحركه على الثبات، أي توصله إلى الثبات، ولذلك هو ضعيف مهتز من باب يحسبون كل صيحة عليهم. لا عنده ثقة في معود الله جل وعلا، ولا عنده ثقة حتى في جيشه ولا في مخابرات ولا في نفسه. وما دامت الاتصالات قائمة مع البيت الأسود فهذا الكرسي في أمان.
طيب عشان بس حتى لا يفهم أحد أننا نحرض شعوبنا على حكام،
لا 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 لا.
إنما من باب النصح لا. والإرشاد. طب وضح النقطة دي شو
أوضحها
أصبح يزعلوا وإحنا ما عندناش غيرهم حاليا، يعني هؤلاء الحكام الذين ننقدهم يعني خير من أن أنقده بدلا من أن أوافقه على خطأه فيتراكم الخطأ وتضيع الدول.
في نقطة مهمة جدا، هؤلاء يعني ما من اللهم عليهم بحاشية طيبة على الإطلاق. أنت تعرف ما من خليفة يستخلف إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحض عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحض عليه. البطانات الموجودة كلها كبر عليها أربعة الآن، ولذلك إحنا اللي أحرص الناس وإحنا اللي بنحترق.
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ثانيا، ما كنا يوما بالخروج على الحكام، ولا خرجنا يوما على حاكم ظالم على الإطلاق، بل نحن دين الله جل وعلا بباب الصبر وعلى ظلم وجور الحكام. سيبنا بقى من الأمور دي، ولكن عايز أوصل نقطة في غاية الأهمية. بما أن هذا معتقدي وأنني ما خرجت يوما على حاكم على الإطلاق ولا كذا، لكني لا أرتضي الذل والمهانة التي يعيشها هو الآن. ثانيا، أخشى على ديني، أولا طبعا دين موعود الله أنه منتصر، ولكن أخشى عليه في البقاع كنواحي نسبية في البلدان والأقطار والأمصار. إذا كنا ماخدين الأندلس، قشتالة، أسبانيا، راحت مننا يا أستاذ محمد معزاي. ولذلك فإني أحض وأحث على الحفاظ على الرقعة الجغرافية الإسلامية في كافة الأقطار والأمصار. النقطة الثالث، حتى إن كنت تخشى على كرسيك، فأنا لم آتي للمنافسة على كرسيك على إطلاق. داني اللي بقولك حافظ على الكرسي والمحافظة على الكرسي لن تتأتى من قبل السمع والطاعة للأمريكيين، فهم أخطر الناس على كرسيك أنت. لكن لو أردت الثبات لهذا الكرسي فأطع ربك جل وعلا، فإن نصرت دين الله نصرك وثبتك. بس ده أصل،
ودع شعبك ليطيعك.
وفي نقطة،
لأن الإمام أبو بكر قال أطيعوني ما أطعت الله فيك
يا أستاذ محمد. أمنك القوم في شعبك من الداخل.
بالضبط.
إن خسرت شعبك خسرت كل شيء.
يتصالح حول الحكام مع شعوبه يسودوا.
إن كسبت شعبك كسبت كل شيء. بدليل كوريا الجنوبية الآن ما عندها عقيدة ولا هي على دين على الإطلاق، لكن رجل محترم كسب شعب بأي صورة كانت من الداخل. ما استطاعت أمريكا ولا استطاعت روسيا ولا استطاع الغرب ولا استطاع الأطلاق أن يهز بنيانه، رغم أنهم يعيشون تحت خط الفقر، بل يعيشون في مجاعات. ما بالك لو أن الكيان القائم أمام هؤلاء كيان إسلامي وثبت على الحق بإذن رب الأرض والسماء وله مدد من قبل رب الأرض والسماء، لرأيت الأعاجيب في هذه الدنيا. بس لا نصد.
وأيضا ما زلنا مع شان الميداني السوري، حيث أفادت لجان التنسيق المحلية السورية في بيان لها أن 17 شخصا على الأقل استشهدوا وجرح 40 آخرون نتيجة إلقاء مروحية تابعة للنظام السوري براميل متفجرة على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الثوار في مدينة حلب شمال البلاد. كانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أعلنت أن نحو 1000 شخص استشهدوا في سوريا بالبراميل المتفجرة منذ قرار مجلس الأمن الدولي 2139 الصادر في 22 من فبراير الماضي الذي يطالب بوقف العنف الدائر في سوريا. وأكدت الشبكة في تقرير أن 920 مدنيا سقطوا بقصف قوات النظام بالبراميل المتفجرة وحدها منذ تاريخ القرار الأممي حتى 16 من إبريل الجاري، أي خلال أقل من شهرين، من بينهم ما لا يقل عن 252 طفلا و137 سيدة، حيث بلغت نسبة الأطفال والنساء من القتلى 42%، وهي نسبة مرتفعة. على دول الخبر ده اتشايف شيخنا ان نظام الاسد مستهتر بالقرارات الدوليه ولا هم متواطئين مع اصلا؟
اصل ما تقول نظام الاسد، انا هضحك يا اسمح لي. الولد بتاع ايران السائل ايه من كم يوم بيقول لك ان سوريا لم تسقط لان ايران لم تريد ذلك.
لم تريد الثوري
ذلك. ما الولد بتاع الحرس الثوري ليه قال هذه اللفظه؟ يعني عايز يقول يا ناطع يا اللي اسمك بشار يا بتاع يا منظر يا عار انت وشويه الحرميه
عليك،
انت شوية اصفار. احنا ايراني اللي بندير المعركة بشوية المرتزقة من حزب اللات والعزة ومن الحوثيين ومن الالوية اللي جايلنا من شوية النصابين بتوع العراق. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك من الخطأ نقول بشار ده حتة حثالة لا قيمة له ولا وزن على الاطلاق. هو من معه. اذا النظام الذي يدير العداء على السوريين، مش نظام سوري، سوريا براء منه، هذا النظام المجوسي الذي يدير معركة على الشعب السوري هو نظام إيراني، نظام إيراني يستهين، مش يستهين بس، بيستحل ويرى في ذلك قرب الإله الشيطاني، لأنه لا يعبر إلهنا على الإطلاق، لأن الذي يتقرب لإلهه بحرق الأطفال وذبح الأطفال بدم بارد والضرب بالكيماوي ويفعل هذه الجرائم الإرهابية الدموية ليس مع احترام من أهل البشر حتى، فضلا عن اعتقاده الفاسد. ولذلك أقول إن المجوسي يستحل كل شيء، بل يفرح وينشرح صدره بذبح المسلمين حتى ولو كانوا نساء أو أطفال.
طيب أستاذ وائل عبد الغني كاتب متخصص شان الإيراني بيكون ضيف الكريم كحضرتك كده السبت، فالسبت قبل الماضي شاف من الخبر ده قراءة يعني قالها، قال إن يكون هذا القائد والجنرال يقول إن بقاء بشار أو زواله بيد إيران، قال ده مؤشر على إن هم ممكن يوافقوا على زواله.
مو في نقطة
يعني 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 ممكن هنا ايران، يعني هي قراءة الاستاذ وائل ايه شيخنا، ان هو يعني هم وصلوا المرحلة ان هم عرفوا ان بشار هيزال هيزال، وبالتالي حافظوا لنا على بعض يعني امتيازاتنا داخل سوريا واحنا نمشي.
اراها يعني مش كده بالضبط قريبة. ايه اللي انا اراها؟ اراها ان الايرانيين يثقون تماما في ان معركتهم ستنهزم في النهاية، اي ان جنودهم سينهزمون في النهاية بعد نفس طويل، ولذلك أوجدوا شماعة يعلقون عليها الذريعة، ألا وهي أننا رأينا أن بشارا لا يستحق فرفعنا اليد عنه، حتى لا يقال إن إيران وإن الأوراق المجوسية في المنطقة انهزمت على أيدي المجاهدين أو أيدي المعارضة. هذه واحدة. النقطة الثانية أن إيران أرادت أن تقول لهذا المسيكين ومن معه إننا ندير المشهد، إذن سوريا في قبضتنا، القول قولنا، الأمر أمرنا، وكأنها مع احترامي قاعدة قمنا باحتلالها، فإن رفضتم ما نقوله من اعتبار رفعنا اليد عنكم، ولأنه فأر يختبئ أقر بذلك وجعل اليد الطولة لهؤلاء المجوس.
أيضا في سياق تغطيتنا لمعاناة أهلنا في سوريا، أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئين التابعة للأمم المتحدة أونروا أن أكثر من 20,000 مدني يواجهون خطرا محدقا بالموت جوعا، وذلك مع انهيار الاتفاق بين أطراف النزاع السوري على إدخال المساعدات إلى مخيم اليرموك الفلسطيني. وتعود قضية اليرموك مجددا والأوضاع المأساوية في المخيم إلى واجهة الأحداث من قلق واستنكار الأمم المتحدة فقد أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 20,000 لاجئ فلسطيني مهددون بالموت جوعا في مخيم اليرموك المحاصر. وقد وصفت الأونروا الوضع في المخيم بأنه بات أكثر من مأساوي، وأكدت أن بعثاتها لم تتمكن منذ 10 أيام من توزيع أي مساعدات غذائية في المخيم في ظل الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية على المخيم، وأن الاتفاق المبدئي بإدخال المساعدات قد فشل. ويعود التقرير ليسلط الضوء على حالات تم تسجيلها وقد توفيت من جراء الجوع، كما برزت مشاهد لأمهات يطعمن أطفالهن حشائش وما تقوى عليه أيديهن من على الطرقات وأطعمة فاسدة، وبات هذا أهون على الأمهات من رؤية أطفالهن يموتون جوعا. وينتهي تقرير الأونروا إلى أنه حتى قبل أن يفشل الاتفاق المبدئي بإدخال المساعدات الغذائية، فإن 1/8 فقط من المساعدات الغذائية اللازمة لسكان المخيم كان يتم إدخالها إلى اليرموك. وبالنتيجة خلص تقرير الأونروا إلى قلق أممي كبير من الأزمة الإنسانية في مخيم اليرموك. هذا المخيم الذي يذكر التقرير أنه يقع في عاصمة دولة عضو في الأمم المتحدة في القرن 21، وكل ذلك نتيجة لخيار سياسي واضح ومباشر. لهذا الدرجة يعني وصل الهوان بالانظمة العربية إلى أنها لا تستطيع حتى أن تطعمهم، تستأذن الأخ بشار يعني دخلنا أكل هؤلاء يعني.
في نقطة النقطة هذه مكونة من شطرين. الشطر الأول أن الذين يعتبرون أنفسهم من أهل الممانعة أفاكون كذابون، بمعنى أن هؤلاء يا أخي من الفلسطينيين، يا أخي هؤلاء حرموا وطنا، هؤلاء أخرجوا من ديارهم ظلما وقهرا،
وانت كنت بتدجل علينا بالحكومة ليهم،
وتقول انك هتعمل كيت وهترجع الأقصى للكيت وهتعمل كيت، وانك لا ترفض تماما ان المهجرين ما يرجعوش الى وطنهم مرة اخرى، الان تقتلهم بدم بارد، فضلا عن ان تمنع عنهم الطعام والشراب الى ان يموتوا، ما فيهم يهودي واحد بل هم من اهل فلسطين. هذه واحدة. هذا الأفاك في دولة المجوس علي خامنئي وغيره الذين يقولون الموت لأمريكا الموت لإسرائيل وأنهم سيستردون الأصوات وأنهم سيستردون كيت هم الذين يقتلون الفلسطينيين بأيديهم. أقول بالي حمس ولرمضان والمجموعة دي هذه الصورة. من الذي يقتل الفلسطينيين الآن؟ من الذي يمنع عنهم الطعام والشراب أكثر شراسة؟ هل هم اليهود أم الشعراء؟ اليهود في الأرض المقدسة يفعلون ذلك، لكن يفعل أكثر منهم بشراسة بشراسة هؤلاء الذين يدعون أنهم هم الذين سيحررون الأقصى والأرض المقدسة. يا أخي مش عيب علينا نبقى شايفين كل يوم ما الصلاح على مجموعة ماتوا من الجوع من الفلسطينيين، صلاة على مجموعة ماتوا من الجوع، دول مش من عندكم يا حماس، دول مش من عندكم.
إذا كانوا يقرأوا التاريخ في الثمانينات القرن الماضي.
التاريخ يا
أخي حاضر.
خلينا أقول.
يبقى كيف يقتلونكم في سوريا ويقتلونكم في القدس؟
دي هذه دي أول نقطة.
نقطة خبل بقى أخ هنية
يعني
وصلح ده.
النقطة الأخطر من ذلك أنا بقول في بعض المعتوهين من أثرياء الخليجيين تلاقي الواحد منهم قاعد يصب بملايين على شوية مرضى نفسيين عشان يصنفوا المشايخ ويبدعوا المشايخ ويضللوا المشايخ ويكفروا المشايخ ويشغلوا المشايخ بأنفسهم أموال لو أرسلت إلى هؤلاء ما مات واحد من الجوع والعاش في رفاهية. يجي معتوهين تانيين ينشئوا بعض وسائل إعلامية لتشويه المشايخ. انتوا ماش عندكم كل المشايخ؟
هذه المشكلة
يا مالي ايه دي اثر علي وفي الحرب نعامل. طب وبعدين انا ما تشيل محمد الزغب وتشيل فلان وتشيل فلان، مين اللي هيجي لك؟ مين يا راجل؟ اللي انا عايز اقوله لك احنا أمة تأوي الآن أو تحوي الآن المتردية والنطيحة ولا أرى
عندها أعمى بصر أعمى نظر يعني عندها خطر
يقول بصير
الاثنين. طيب أيضا ما زلنا مع مأساة أهلنا في مخيم اليرموك المحاصر بسوريا، ومع توقف إدخال المساعدات تسعى بعض منظمات الإغاثة التي تعمل في أجواء صعبة في مساعدة أهالي المخيم بطرق مبتكرة. نشاهد.
مؤسسة عطاء الخيرية عم نواصل مشروع مطبخ المتنقل في مخيم اليرموك، منطالب الجميع بإيقاف أزمة مخيم اليرموك في ظل إيقاف المساعدات، منطالب الجميع بالتحرك من أجل الأزمة، ومثل ما شايفين الأعداد الهائلة اللي بتتوافد علينا كل يوم. هلا يمكن شايفين الوضع عنا هون، وهذا طبعا كلاته بسبب الحصار المفروض علينا نحن بالأهل المخيم. الله يجزيهم خير بعض المطاعم وبعض الناس اللي عم تطبخ وبتعطي لأهل الناس شعب، إلا لو ما هالطبخ وهالناس اللي عم تطبخ إلا كان في كتير من الناس ماتت جوع ولحقوا هالناس اللي ماتت جوع قبلهم طبعا. ونحن نتمنى من هالمطاعم تزيد وأهل الخير يساعدون أكثر، ونتمنى صوتنا يوصل لبرا لهالناس اللي ممكن تساعدنا وتشتغل لله تعطي الأهل المخيم اللي ماتوا جوع.
الوضع بالمخيم سيء للغاية من ناحية الطعام والغذاء وسوء التغذية والمرض. وأنا عندي أربع بنات، يعني أنا زلمي عازز عندي أربع بنات، وأربع بنات أنا عم دور فيهم وأفتل فيهم بالمخيم حتى طعميهم اللقمة، عم دور على المطابخ ودور على الناس وعلى المخيم حتى أطعمهم. ما عندي معين، ما عندي ولد، يعني وضع سيء. يعني في مناطق مثل يلدا فيها مأمن فيها كل شيء، المخيم مو مأمن فيه كل شيء، وإذا واحد بده يروح مثلا لهنيك بقولوا هذا لأهل البلد، وإذا واحد بده يروح لهنيك وبده يشتري كمان ما عنده يعني مصاري او عنده فلوس ليروح يشتري. واحنا نتمنى انه يتحسن الوضع والله يفرجها على العباد.
مؤسسة عطاء الخيرية للإغاثة والتنمية لمساعدة أهلنا في المخيم اليرموك المحتاج في ظل الأزمة التي يواجهها المخيم في نقص المواد ونقص المواد الغذائية. وقامت مؤسسة عطاء الخيرية بتقديم الحصص على الأهل المحتاجين في المخيم، إنشاء مطبخ متنقل في المخيم، مما أدى إلى تخفيف بعض الأغذية على الناس المتواجدة في مخيم اليرموك. كان الملاحظ أنه الناس كتير بحاجة في ظل عدم وجود أي مواد في المخيم.
يعني شكرا لكل من يقدم العون لأهلنا في سوريا عموما، ليس في مخيم اليرموك خاصة، لكن هؤلاء الضيوف الفلسطينيون تحديدا ضيوف، فكيف يحصرون من قبل نظام كان يدعي الممانعة والمقاومة وأنه يساعدهم ويعني يقيم قيادات هؤلاء الفلسطينيين في قصور في دمشق سواء من الجهاد أو من حماس. شيخنا عايز أقارن ما بين يعني قبل أن أنتقل الملف اليمني، حصار اليهود لغزة منذ أكثر من 62 سنة وحصار يعني الشيعة لليرموك وهي جزء من غزة.
دعني أولا بس محمد أظهر الشعور بالفخر لأهل غزة في ثباتهم على هذا الحصار الظالم من قبل السرطان اليهودي، ودعني أشهد ببطولاتهم وبفنائهم في جهاد هؤلاء المجرمين وبمرابطتهم على تلك الثغور، وأسأل الله أن يثبتهم وأن ينصرهم على هؤلاء اليهود. لكن بالنسبة للحصار على مخيم اليرموك في سوريا على الفلسطينيين الغرباء الضعفاء الذين كما نرى الآن رجل ما معه إلا بنات إلى آخر هذه الصورة، أقول إنه حصار غاشم لم نره عند اليهود على الإطلاق. بمعنى حينما نرى في بعض وسائل الإعلام ذلك الكهل الذي يقول خذوني ودوني لليهود، ماذا يقصد بتلك المقولة؟ يقصد أن اليهود سيحاصرونني إلا أنهم سيطعمونني سيطعمونني وسيقومون على أمري. هذا فرق خطير بين الشيعة الرافض وبين اليهود. النقطة الثانية، حينما نرى مجموعة من الأطفال على وسائل الإعلام يأكلون مع احترامي الطوب اللبن اليابس الطوب أو الحشائش التي تخرج من الأرض، والله ما رأيناه في فلسطين ولا شيئا في فلسطين،
أو هؤلاء الأمهات الذين في فلسطين يطعمون أبنائهم طعام فاسد.
هذا
يعني
من الزبالات من الزبالات، يعني الطعام هذا مسمم ويسمم البدن بعد ذلك،
بس طلعت يموت بالسم أحسن من يموت جوع.
نعم أن ترى ولدها بهذه الصورة. خلاصة المسألة، لا مقارنة بين حصار غاشم يقوم على الجهل والتخلف والحقد العقدي وبين حصار سرطاني يهودي لكن فيه ذرة من تحضر ليست موجودة.
واليهود معهم حق في حصار إخواننا في غزة، لأن إحنا المفروض بالنسبة لهم أعداء أغيار. لا إنما هنا
إحنا ما نقولش حق، ولكن نقول إيه هذا عداء.
لا أنا أقصد إيه حق في أنه عدو ليا.
لا ما إحنا نقصد نقول إيه، بنقولها بلفظ آخر عشان بعض ما يفهمش خطأ، بنقول إن العدو بيستحل من عدوه كل شيء. كل شيء.
بالضبط. إذا من وجهة نظر اليهودي هو محق في حصاره لهذا العدو الذي هو الفلسطيني، هو ده الحق المقصود. لكن الناس في سوريا يعني انتوا بتدعوا ان هم اخواننا واخوانكم وفوس مسلمين وكنت بتستضيفهم زمان وتاكلوا
متشابهين، صدعتونا بقضية فلسطين، صدعتونا بقضية فلسطين،
يعني اذا مش عداء
احنا
مش
عداء. انت تذبحون الفلسطينيين يا استاذ محمد. لم ارى اشنع من حصار هؤلاء الجهال المرضى بالعقيدة الفاسدة التي تحض وتحث على ذبحها للسنة والتخلص منهم.
طيب ولو حتى على مستوى الفترة الزمنية، اليهود محتلين أرضنا وفي فلسطين من 82 سنة واخد بالك، لكن دول في كم شهر موتولهم كم واحد في اليوم؟
ما في يوم
يعني الدموية
إلا يعني احترام صلاة الجنازة على من مات جوعا، صلاة الجنازة على في وسط العرب. دعني أضيف نقطة أخرى، وطبعا عشان ما حد يقول للحكام العرب، أنا ما ليش ناحية الحكام على الإطلاق، أنا بحالي مش جبنا، ما خافش من أي بشر من هؤلاء، ولكن إحنا مش عقيدتنا كده على الإطلاق إن إحنا لن نقلب ولا نهيج
من غير تقليب، إنما نقدمه على هذه الشاشة المباركة لا نستهدف فيه نظاما للحكم ولا زعزعة الاستقرار بلد ما، إنما فقط نصحا وإرشادا. أفيقوا يا حكامنا ولوذوا بشعوبكم وتصالحوا مع هذه الشعوب حتى تكونوا قوة ولكم عزة ومنعة.
أستاذ محمد، العدد الموجود في مخيم اليرموك جزء قليل من تبرع واحد هؤلاء للمومسات في فيينا أو في النمسا أو لحديقة الحيوانات في أمريكا في نيويورك بالذات، خدت الحظ إزاي؟ أو
يقيم أود هؤلاء،
يقيم أود بس، والله يجعل من هؤلاء يمتلكون قصورا، يمتلكون قصورا. فأسأل الله الهداية للجميع، مش هقول أكثر من كده.
ننتقل مشاهدي الكرام أيضا عشان بس لا تفهم المسائل غلط وتكون في سياقها، إننا حينما نعقد مقارنة بين الشيعة الروافد وبين اليهود نقول كلاهما عدو وسرطان خبيث، وكلا الأمتين الفارسية واليهودية أكثر الأمم حقدا على العرب والمسلمين، حقدا على محمد ودين محمد. فالفرس يكرهون محمد وآله وشيعتهم في العالم ويهدمون هذا الدين بادعائهم حب آل بيت محمد، وهؤلاء أخطر. أما اليهود يكرهون محمد وآله لأنه طردهم في خيبر وطرد بنو قريزة وبنو النضير ويعني في كافة المواقع لخلفهم العهود وقتلهم الأنبياء،
وجهان العملة واحدة.
نعم. أيضا ننتقل الملف اليمني في حادثة غريبة لكنها مشرفة لكل مسلم سني عربي موحد، ينبغي أن يحذو حزو هذه المرأة الشجاعة، ونبدأ بأهلنا في اليمن ثم ننتشر أو تنتشر في الأمة. هذه الحادثة يرويها أهالي محافظة عمران اليمنية عن امرأة قتلت 7 من المتمردين الحوثيين الشيعة حاولوا خطف بناتها. قالت مصادر بعمران إن الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي في منطقة السود بعمران حيث اقتحم الحوثيون منزلها وأرادوا أن يأخذوا بناتها 6، لكنها فتحت النار عليهم وقتلت 7 أشخاص منهم قبل أن يتمكنوا من قتلها وأخذ بناتها. وأضافت المصادر أن المرأة أصبحت حديث الشارع بعمران بعد أن قتلها عناصر الحوثيون الشيعة الإرهابيون وأخذوا بناتها، وهي ذات الجريمة التي ارتكبوها كثيرا بحق بنات صعدة أثناء حروبهم مع الدولة. ما الذي يمكن أن نقوله تجاه شجاعة هذه الشهيدة؟
دعني أقول إنها ذكرتني بالخنساء وبغيرها من النساء المؤمنات الصالحات القانتات وبنسيبة بنت كعب وبغيرها أيضا من النساء. هذه المرأة أسأل الله جل وعلا أن يرزق الرجال شهامتها وقوتها في الحق وصلابتها أمام هؤلاء المجرمين. ودعني أدعو له وأقول أسأل الله جل وعلا أن يسكنها الفردوس الأعلى وأن يتقبلها من الشهيدات إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله أن يفرج كرب البنات وأن يعيدهن بإذن الله جل وعلا سالمات. وأقول لرجال اليمن أما آن الأوان أن تتعلموا من هذه المرأة. امرأة واحدة قتلت 7 من الإرهابيين المجرمين الحوثيين الدمويين. فآن لكم يا رجال اليمن أن تتخلصوا من الأوباش والعلل والأمراض والسرطانات التي اعترتكم من قبل الفارسيين ومن قبل أعداء الدين حتى تطهر الأرض، وحتى
نقول للغيرة
إن الحكمة يمانية، وبخاصة أن أهل اليمن ضربوا قديما وحديثا للناس في كل مكان يعني مثالا للصمود والانتصار، فصلى الله ينصرهم على أولئك الدمويين.
ننتقل بشكل كرام إلى موضوع قضية رئيسية في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم فضل الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغب الداعي الإسلامي العالم الأزهري، وهي من يسرق أموال العتبات الشيعية، خاصة أننا بالأمس تناولنا جانبا منها على الناحية السياسية مع ضيفنا الأستاذ وائل عبد الغني، لكننا نتناول ذلك الملف من الناحية العقائدية مع ضيفنا الكريم. أين تذهب أموال ما يسمى بالعتبات المقدسة لدى الشيعة؟ سؤال لم نطرحه نحن، بل طرحه شيعة فقراء أبدوا تعجبهم لماذا لا ينالهم نصيب ولو ضئيل من ملايين بل مليارات الدولارات التي يحصلها مرجعيات لا يسألون عما يفعلون بهذه الأموال. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
محمد وآل محمد.
أين تذهب أموال العتبة المقدسة في العراق؟ سؤال طالما طرحه الشيعة العراقيون، مع إحصاءات تفيد بأن واردات الأضرحة التي يقدسها الشيعة تصل إلى ملايين الدولارات. كذلك أثير لغط كبير حول دور المرجعيات الدينية وإشرافها على ما يسمى بالعتبة المقدسة. أثيرت كذلك مسألة أين تذهب أموال الأضرحة في كربلاء أو غيرها من المدن المقدسة لدى الشيعة، سواء كانت نقدا أو مصوغات أو غيرها، ولماذا لا يتم توزيعها في شؤون الفقراء والمهاجرين وفي شؤون الأيتام والأرامل وغيرهم؟ ومع هالة القداسة التي تحيط بالمرجعيات الشيعية التي تتولى الإشراف على العتبات والمراقد والأضرحة، يقول مراقبون إنه من العسير مراقبة أوجه إنفاقهم لموارد الزيارات. كذلك يقول البعض بأن مرجعيات الشيعة ربما تلجأ لابتداع مناسبات كي تتوافد الزيارات إلى المراقد، ومن ثم تزيد العوائد المالية. وينقل ناشطون شيعة على شبكات الانترنت شهادات لسكان المناطق المحيطة بالمراقد والذين يشتكون أنهم لا يلمسون أي نوع من التحسن في الخدمات أو الدخول المادية لفقرائهم، ولا يعرفون أين تذهب الأموال الطائلة التي ترد على العتبات. ومع سقوط نظام صدام حسين وتزايد الوافدين إلى المراقد وبالتالي تزايد عوائد العتبات، لكن شهادات لشيعة عراقيين يقولون إنهم لم يستفيدوا بأي شكل من هذه العوائد التي تصل لملايين الدولارات. وذهب البعض إلى أن الاحتلال الغربي وبعض الفاسدين في مؤسسات الدولة كانوا يتقسمون فيما بينهم نهب أموال المراقد وتوزيعها على بعض المراجع الدينية العليا في العراق، وفي المقابل يتم إقصاء الشعب العراقي منها، إذ إنها لا تظهر في الموازنة العمومية على الإطلاق، على الرغم من كون المراقد أثرا تاريخيا وليس حكرا لمرجعية أو شخص. ويضم العراق مراقد ما يسمى بأئمة المذهب الشيعي المقدسين لدى الشيعة، وتشكل وارداتهم السنوية ثروة كبرى مخفية عن المنظور، تدار بواسطة سلسلة من الإدارات استحوذت عليها كما يقول مراقبون، بعد أن سعوا لإصدار قوانين تضمن إحكام قبضتهم عليها حصرا دون أن يحق للدولة التدخل في أي صغيرة أو كبيرة بشأن الدخل المادي. ويقول مراقبون بأن القائمين على المراقد حولوها لمصدر يستولون من خلاله على أموال فقراء الشيعة والمواطنين البسطاء، وسعوا لاستثمارها بالخارج واستغلال عوائدها التي تبلغ مليارات الدولارات، وتقاسم الأرباح بين دائرة ضيقة من المراجع والشخصيات المتنفذة في الدولة. كما إن مكانة المراجع القائمين على المراقد تمنع من مساءلاتهم ومحاكمتهم، لأن سلطتهم الدينية لا تتيح للمواطن الشيعي البسيط إلا إبداء الطاعة العمياء.
استمعنا إلى التقرير. يعني قبل ما أسأل، يعني عندي نصف دقيقة للفاصل، عايز بس أسأل قبل الأسئلة الشرعية، يعني المسألة اللي ضربته قبل كده في احدى الحلقات احنا دفنينه سوا، خاص بالقبور، ايه بقى؟
شوف يا استاذ محمد، ده بيجمع لنا ما بين الراس السياسيه والراس المعتقديه او الاعتقاديه. اما نجيب واحد زي استني كده، واحد زي نور الدين الملكي مثلا، كان في اثنين نصابين زمان في بلده المعربي، الاثنين دول مع احترامي
اقول خامنئي والسيستاني،
خامنئي والسيستاني، خلاص
خامنئي دول الملل،
خامنئي حسن نصر الله والسيستاني، اي
بتقول في الكبار.
طيب شوف اللي حصل، ان الاثنين دولا استغلوا الفقر والجهل والمرض، كنت عارف ان الشيعة عايشين في الثلاثة، في المثلث القائم من ثلاث رؤوس هذه او ثلاث زوايا. المهم وبعدين قم على ارض بعيدة وقال لك احنا نعمل هنا مشهد كبير او يعني مزار، اوكي قاموا عاملين مع احترام جايبين كلب ميت ودفنينه وعاملين عليه ضريح كبير وكتبوا هذا ضريح سيدي فلان الذي يبرئ العيون ويشفي البطون ويخلي اللي ما بتحملش تحمل الى اخر هذه الامور. طبعا وقعوا بقى يشيعوا بقى الشائعات، تصدق جربت ابني كان مات وحتي هناك، والثاني زوجتي ما كانش بتخلف وخلفت هناك، والثالث
رسخوا الخرافات
رسخوا. قام الناس كلها سابت بقى ديارها واراضيها وراحت هاجرت وراحت هناك وترمي فلوس يا سيدي فلان يا سيدي فلان وهكذا. فجي واحد منهم يعني اشتاق انه يزور مراته واولاده، فقال لي الثاني بقول لك ايه بدي ازور اهلي، انا ابعد اسبوع بس حافظ على المال. قال له حافظ على المال، رجع له بعد اسبوع فين المال؟ قال له والله يا اخويا ما جمعت ولا فلس في هذه الايام السبعه. قال له لا احنا كده بنلم في اليوم كذا. قال له حياه سيدي فلان. قال له سيدي فلان ده احنا
ده احنا ده هو بيحلب بالضريح الكلب
اللي ايوه حطول. ايوه
طب ناخد فاصل ويعني ايه احنا دفنينه سوا ونكمل الباقي الشق الشرعي بعد الفاصل ان شاء الله مع ضيف الكريم حول هذه القبور واصلها.
وجدت تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة من برنامجكم استوديو الصفا حول ما طرحناه من أموال القبور الشيعية وأين تذهب ولا يستفيد منها هؤلاء الفقراء. وقبل الفاصل كانت يعني القصة أو الرواية التي قال فيها ذلك الرجل الذي دفن ذلك الكلب ثم أصبح مزارا ويزار ويعني تتلقى أو تنتظر منه البركات والكرامات. قالوا احنا دفنينه سوا. عايز أسأل انطلاقا من هذه النكتة يا شيخنا, هي نكتة ولا حقيقة؟
الله أعلم.
احنا دفنينه سوا. في البداية, هل عبادة القبور لها أصل في الدين؟
ممتاز. دعني أبدأ بنقطة في غاية الأهمية, لأني لفظة العبادة هنا أستاذ محمد مقصود بها إيه؟ يعني الطواف حول القبور, سؤال الأموات في القبور. معلوم أن الدعاء يعني ما تكتب يا فلان يا بدوي يا تاني يا تالت. الدعاء عبادة. لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا, وإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبرا. خدت الحبك. الطواف عبادة
يعني حتى لو واحد مش بنية أنه يشرك بالله
ولا ما احنا بنيجي بعد
كلام الشيعة يعني.
محمد بيقول وقع في شرك أكبر لكن لا نسقط عليه كم معين. ليه؟ لأنه ربما جاهل. خدت لك إزاي؟ فأنا أعذره بجهله. أنا بتكلم عن أهل السنة. لكن ديك عقيدة عند القوم. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أوصله حاجة. عندنا باحث مش عايز أقول لك اسمه الحين وأصدر كتابا كبيرا, كان بيعمل يعني بحث عشان درجة الأستاذية أستاذ محمد. فده كان في المزارات والأضرحة والحاجات دي, فراح ضريح مسجد كبير في القاهرة معروف. هذا يعني فالمهم راح من بدري جدا عشان يشوف الرسائل اللي بتشوح فيه والأموال ويحسي ويكتب وكذا. فبيقول لقيت واحد بيقول يا سيدي فلان جاي لك ماشي, والله جاي لك ماشي, مراتي بتولد ومتعثرة في الولادة ألا ثلاث أيام سؤتك عليها تولدها الحين. خلي بالك ومخارج حط في راسه انه بلغ رسالة خلاص
وماشي.
التاني بقى سيدي فلان ابن فاشل ابن راسي وصائط, الواد دخل لجنة امتحان وبيسقط بقاله سنتين, سؤتك تنجحه. قال يا حاج حاج هو مش موجود. قال له مره في اليمن. قال له راح يولد واحده وزمنه جاي. خدت بالك؟ نرجع بقى لاصلها. لها اصل, لكن الاصل مش عند المسلمين. عند اليهود والنصارى. بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بايام يوم الاربعاء وقيل قبل موته بيومين يقول ايه؟ قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. قاتل الله اليهود والنصارى كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذوا على قبره مسجدا.
ده صالح
تمام,
مش كلب متهون بقى. يعني عندنا في ايران بالامس كان مع الاستاذ وائل عبد الغني 10,800 وكذا ضريح او قبر للائمه وابنائهم في ايران. يعني تخيل 10,000 قبر في ايران فقط للائمه وابنائهم. هم الائمه كلهم كانوا كام يعني وخلفوا قد ايه؟ ائمه
الشيطان.
يبقى كلهم بقى نظام الكلب والحمار اللي اتدفن ده.
وربما يكون ده احسن شويه. فشوف اللي حصل. ابن تيميه رحمه الله عليه يقول معقبا على ذلك, قال وبناء الاضرحه اللي هي اللي احنا بنقول عليها دي والمزارات والاشياء دي, قال شعبه من شعب اليهود والنصارى. شعبه من شعب اليهود والنصارى. والنبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل من رواية أبي سعيد الخدري الحديث عن البخاري ومسلم قال يهود والنصارى, قال فمن هو من غيرهم. ولذلك قال ابن تيمية فمن سلك هذه الشعب فقد سلك شعب اليهود والنصارى ولم يسلك شعب محمد صلى الله عليه وسلم. لا الشعب الإسلامي, شعب الديني, شعب التوحيد.
وهنا
لا قيم على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم.
وهنا الشعب يتهمون ان احنا الحديث ده بينطبق علينا عشان احنا ماشيين وراء الامريكان واسرائيل. شفت بياخدوا المسائل السياسية فين؟ يعني هو بياخدك سياسيا ويخطفك سياسيا زي ما يدخل عليك الشيعي يقول لك ايه انت بتبغض اهل محمد. فتلاقي السني يبقى في موقف الدفاع عن النفس.
انا بقول لك انا عن نفسي انا من ال محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يعني انا
عارف الناس اللي كلهم
يعني هو القضيه ايه لما يدخل عليك يقول لك كده.
ايوه
خد بالك انت يعني انت بتتهمني ان انا بغض ال محمد. هاتي دليلا على ضروره التمسك من الكتاب والسنه بآله.
عارف بيشغلك ليه؟ عارف بيشغلك ليه؟ عشان تكون في موقف المدافع ولست في موقف المهاجم. فتقعد تذب عن نفسك انما يقول لك خلاص انا اللي بحب اهل البيت. لا انا مفقوسه. خدت لحضرتك ازاي؟ انا بقول لك من كتب القوم الاساءه لجميع الائمه بدءا من علي بن ابي طالب بدءا من النبي صلى الله عليه وسلم.
وحب ال محمد واجب وليس يعني اصل من اصول ديننا.
لا ده احنا بنقول حب آل البيت دين. حب آل البيت دين. ونتقرب لله جل وعلا بحبهم. ونبرأ إلى الله جل وعلا ممن كرههم أو يكرههم
أو يتجرأ عليهم
أمثالهم. أو يتجرأ عليهم أو يتكلم فيهم بسوء، يعني نبرأ من كلامه وفعاله
أو يؤلههم كما يفعلون.
أعوذ بالله، أعوذ بالله، نبرأ الله من ذلك. يا أستاذ محمد أنا أقول لك على حاجة، البتوع دول لما بروحوا ويا كيت ويا علي عزين إيه تدعوهم، ربنا يقول له روح عند أبر علي، روح عند أبو الحسين رضي الله عن الجميع، إيه تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ده ربنا يقول في القرآن. شوف ولو سمعوا، لو حصلت معجزة كمان وسمعوا ما استجابوا لكم، ما يقدرش على الجواب، ما استجابوا لكم. مش كده بس،
ولو شك، أنا شكت في التعجيز،
مش كده وكمان حتى لو حدثت المعجزة ما استجاب، لأن ما يقدرش يجيبه. اللي يجيب هو واحد بس، أما يجيب المضطر إذا دعاه هو واحد فقط. ولذلك إيه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال العلماء أي يتبرؤون من دعائكم.
علي والإمام الحسن والحسين يقول هؤلاء نحن براء مما كانوا يدعوننا.
عشان بالله لا يحصل، عشان بالله لا يحصل. سيتبرؤون منهم ومن أفعالهم ومن معتقدهم ومن عبادتهم ومن كل ما هم عليه. بتكلم على طائفة الضالة، خدت بال حضرتك ازاي؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا القضية يا أستاذ محمد هل لها أصول؟ نعم لها أصول. بتاخذها منين؟ من عند اليهود والنصارى، هم اللي كانوا بيتخذوا هذه المشاهير وهذه المزارات. ثم أن الشيعة روافض حاكوا هؤلاء، يعني وبين لك كمان الضلال عند هؤلاء. مثلا هذا الضريح اللي عاملينه لأبي الولوء المجوسي، هل أبو الولوء المجوسي مدفون هناك في إيران؟
لا
طبعا، بنوريك حتى التزييف والتخريب.
علي الحسين عندنا في مصر؟
لا لا طبعا. ورغم ذلك يدخلون كالحيات والأفاعي على بطونهم،
هم سعودون يا ابني،
أيوة بقولك أهو، يزحفون ويقبلون ويطوفون وهم على بطونهم كالحيوانات. رغم أن المكان خال، يعني عندك مصيبتين لا يجوز. الأمر الثاني ما فيش حد هنا يا استغفر العظيم يا كذا
يا عقلاء إن كان فيه
ورغم ذلك علميين على أي حاجة على الإطلاق. أنا ببين لك إنه لا عقل ولا اعتقاد، لا عقل ولا اعتقاد.
ودائما كنت أسألهم سؤال في المناظرات من 2009 إلى الآن، الإمام علي والإمام الحسن والإمام الحسين هل هم دون الله أم مساوون لله؟ فكان دائما يرد يقول لك لا هم دون الله. أقول له طب لماذا تترك الله في عليائه السميع البصير وتلجأ إلى من دونه؟
لا مش كده بس، أعظمهم وأعظم منهم ومن ملايين ومن البشر جميعا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ما ينزل فيه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي ما كانش بيدعي بس، النبي يستغيث يستغيث. وهذا يعني هذا الإسقاط القرآني عن النبي ومن معه جميعا بما فيهم علي.
تمام.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر أخذ يدعو وهو ساجد حتى سقطت بردته. خدت الحدك زي. إذا النبي كان يدعو من؟ علي كان يدعو من؟ وفي نقطة بقى، لو كان لهؤلاء مدد، لو كان لعلي مدد ما قتل، لو كان للحسين رضي الله عن الجميع مدد ما قتل. يعني خلي الحسين له مدد، انت الوقت ما بتيجي تظلم او يعلق يا مدد يا مدد يا حسين، ما هو حسين كان نافع نفسه، ما هو نافعش نفسه،
ما عندوش اراده كونيه.
لا غير هذا، غير هذا. بشر يجري عليه ما يجعل البشر من الافات والامراض والمحن والابتلاءات. ويعني كتب الله له الشهاده على ان يلقى له سيد شباب اهل الجنه، ولذلك قتل مزقته السيوف والرماح. اسال الله جل وعلا ان يلحق نبيه في الفردوس الاعلى. ولذلك انا عايز اقوله لحضرتك، ما له مدد وما لهذا مدد، ولذلك لا يقال
ولا له عصمة ولا غيب
ولا اي شيء.
والا لو كان له عصمة وعلم غيب كان علم انه سيقتل فمات منتحرا.
انا اقول لك لو علم الغيب ما خيرهم بين ثلاث. خدت لك ازاي؟ اما ان تتركوني كيت وان يعني اعود الى المدينة، واما ان تتركوني مع ابن عمي يزيد، الى اخر هذه الامور. ما خيرهم لو كان
لا، ولو كانوا لو كان عندهم كده كان الإمام علي عارف. إذا الإمام علي لو يعلم الغيب عارف إن عبد الرحمن بن ميلجم جاي يذبحه، طب سابوا يذبحه ليه؟ يبقى مات منتحرا.
لا نجا،
يبقى الإمام علي مات منتحرا،
الحسن مات مسموما باحترام،
يبقى مات منتحرا، الحسين مات منتحرا.
لو ما كل أهل البيت محترم، أنت عارف المصير. أسأل الله جل وعلا أن يجعلهم في الدوس الأعلى، إنما وهم براء من هؤلاء. اللي أنا عايز أقول يا أستاذ محمد، خلاصة المسألة في ذلك حتى لا نطيل فيها وما تشعبهاش مع القوم، بنقولهم أهو هؤلاء عبيد لله جل وعلا، وكانوا متبعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يخرجوا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ذر على الإطلاق، بدليل أن علي بن أبي طالب كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وائتمر بأمر النبي وانتهى بنهي النبي. طيب بعد ذلك صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وارضاه وجعل لأبي بكر عليه السمع والطاعة. صلى بعد ذلك خلف عمر وجعل لعمر عليه السمع والطاعة. صلى بعد ذلك خلف عثمان وجعل لعثمان عليه السمع والطاعة. صار أميرا ما ذمهم ولا قدحهم ولا تكلم فيهم إلا بأحسن الكلام وأثنى عليهم وترضى عنهم وذكرهم بأفضل ما يكون، ثم شهد لهم بالجنة بما شهد به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضم ذلك. كذا كان على ذلك الحسن.
وهم عايزين يخرجوا الإمام أبو بكر والإمام عمر وابنتيهما لكي يقيم عليهما الحد، لماذا لم يفعل الإمام علي هذا الفعل؟ هل هم أفضل وأكثر قربة إلى الله من علي؟
من عايز أوصلك كمان يعني شوف توقير علي لعائشة رضي الله عنها
ما عملش كده الإمام علي ليه؟ إن كان ده دين كما يعتقد القوم، وهذا المأبون رفسنجاني لما بقى يعني تفل على الإمامين أبو بكر وإمام عمر
وأن يشل بنانه وأن لا يمكن له. عايز أوصلك شيء، علي رضي الله عنه وأرضاه إما أنهم يتهمونه بالجبن والضعف والخوار، وإما مع احترامي الاتباع بأن الرجل من الصالحين لا يخشى في الحق لو متلائم. الرجل كان متبعا للنبي ثم بعد ذلك السمع والطاعة للخلفاء الذين كانوا ثم ترضى عنهم حتى بعد موته. يعني أنت الوقت أمير للمؤمنين، لو كان هناك ظلم وقع على فاطمة مع احترامي لا عاد الحق إلى أبناء فاطمة،
وخاصة وقف فدك اللي سبعوا دماغ نبي حكم في فدك في كتب القوم بما حكم به الأئمة من قبله.
تمام هذه واحدة. النقطة الثانية، لو كان عند القوم ذرة من باطل لا أعلنها عليه، وعليهم يصدع بالحق لا يخشى في الحق لو ما تلائم ولا أخبر أولاده بذلك، بل إن علي رضي الله عنه وارضاه مشى على ضرب أصحابه ممن سبقوه أبو بكر وعمر وعثمان، خدت بال حضرتك إزاي؟ وشهد لهم بالفضل على نفسه بأن أفضل الأمة على رسول الله أبو بكر، بعد أبو بكر هو عمر، بعد عمر.
نعود لموضوع القبور بعد إذنك. يعني هنا الشيعة والصوفية منهم يقول لك إحنا يعني دي وسيلة، يعني أنا مش رايح عشان أطلب ولا أتعبد ولا غير ذلك، يعني من قبل يعني الحسين وسيلة، الحسن وسيلة، البدوي وسيلة وغير ذلك.
شوف يا سيدي، الوسيلة لابد وأن تكون شرعية بمعنى أنها مجازة في الكتاب وفي صحيح السنة، وإلا كانت بدعية، والبدعية تتفاوت يعني تتفاوت مراتبها، إما أن تكون مكفرة إما أن تكون أو غير مكفرة كما ذكر العلماء وفي هذا تفصيل. والصواب أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نسأل نقطة في غاية الأهمية. هذا الدين الأصل فيه التوقف، بمعنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مالك رحمه الله يقول من أحدث شيئا في الدين وظن أنه حسن فقد ابتدع في الدين، لأنه ما لم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم دينا فليس اليوم دينا. الحديث في الصحيح عند البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا، الرواية الثانية من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وهذا إحداث في دين الله جل وعلا وفتح ذريعة للشرك بالله جل وعلا، إذ أن القوم من قبل فعلوا هذه الفعلة، ولذلك حذرنا النبي وهو في حال الوفاة وهو في سكرات الموت من أن نتبع القوم في مثل هذا الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يوصي به بفعل هذا لنفسه وهو أحسن مخلوق وأفضل مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمروه أن يدفنوه في باطن الأرض وأن يضعوا على قبره حجرا حتى يعلم بأن هذا لحد إلى آخره، وما فأمرهم النبي ببناء ضريح أو مشهد، بل لما قيل له في ذلك قال لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى كانوا إذا مات فيهم رجل صالح، ولذلك أغلق عليهم الباب مطلقا. ولذلك هذا الباب يؤدي إلى ذرائع كثيرة جدا،
يبقى ليس بدعة فقط لكنه اتهام لرسول بأنه لم يكمل رسالته. يعني أنت كده بتقول لرسول أنت ما عملتش ده أنا عملته،
ما على فكرة
قالك منين ده بقى أخ الشيعي ولا أخ الصوفي، وحي ده ولا ربنا قالك بيه؟
العلماء قالوا محمد ما من شيء إلا ودلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني ما من خير إلا ودلنا عليه النبي، وما من شر إلا ونهانا عنه.
يعني موافقا هذا الابتداع اتهام النبي بالتقصير بالبلاغ.
ولذلك العلماء يقولون من ابتدع شيئا في دين الله جل وعلا من اثنين، إما أنه ظن أنه وقف على أفضل ما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعد كفر إن اعتقد ذلك. النقطة الثانية أن النبي أخفى شيئا من البلاغ، وهذا التهم للنبي إن كان يعتقد ذلك فقد كفر والعياذ بالله جل وعلا. معاذ محمد، إذن كلا الأمرين يودي في النار، يودي في النار. اللهم دائما بيقول العذر بالجهل للمساكين. خلاصة المسألة يا أستاذ محمد، هذا الفعل يعني يفتح ذرائع عدة. أول شيء أنه يدعى يعني من دون الله جل وعلا، وانت شايفه هو ده بيكتبوا اليافطة دي كده يا حسين يا علي. خلي بال العلماء قال مدد لا تقال إلا في ثلاث، وإلا كان الأمر شركا أكبر. مدد يا رب، مدد يا الله، اللهم مدد،
لبيك يا الله.
لا خلي بالك أهو، أنا بقولك مدد لفظ مدد أهو، إنما إنك تقول مدد يا حسين أي أطلب العون منك لا من غيرك، أو مدد يا علي، هذا شرك أكبر. تخيل حضرتك إزاي إلى آخر هذه الأمور. الذريعة الثانية صاروا كالصف العظيم يطوفون حول الأضرعة التي ليس بها أحد. يعني عندنا زي ما أنت بتقول مثلا المسجد الفلان، المسجد الفلان لا فيه لا رأس ولا في رجل ولا في أي حاجة. رأس الحسين سيد شهداء الجنة رضي الله عنه وأرضاه، والذي نتقرب الله بحبه، مدفون في قبر أمه في البقيع، مدفون في قبر أمه في البقيع. ولذلك حقق الأول هذه المسألة تحقيقا عظيما. من أنكت ما قرأته لرجل يعني مخه شوية ترى اللي عدله، عامل كتاب في رأس الحسين، يقول لا لما ضرب رأس الحسين، وكان في واحدة اسمها أم الغلام، أم الغلام دي إيه، فضل رأس الحسين لما ضربت طارت، فضلوا يجروا قبلها، تقولش لمؤاخذة هم راكبين نفسات الاخرين، يجروا قتلناها جت مصر، وهم ما بيستريحوش خلي بالك، ولا بيدخلوا حمامات ولا بياكلوا، فضلوا يجروا. وكان ام الغلام دي دخلت عليها راس البيت، ام لما دخلت البيت قامت قطع رقبه ابنها، ضحت براس ابنها، وقامت حط راس الحسين مكانه، بقى واقف كده. هو الحسين راسه جت هنا؟ قالت لهم لا، اهي شوف الراس اللي دخلت هنا ايه، ده بتاع الغلام، يبقى الحسين هو الطفل ولا الغلام. ولذلك بعد كده قاموا واخدين الراس ده وحطيناه في القبر. يا حلاوته
الخرافات دي،
يا حلاوته.
طيب يعني ونقول للشيعة عموما، يعني اي بني ادم يتجه الى قبر من هذه القبور ليزوره او يطوف حوله، يعني لا يخلو من احد امرين، اما ان يكون ذاهبا الى هذا القبر طالبا لنفع يرجوه من صاحب هذا القبر، أو طالبا لدفع در أو زوال در يعني يردوه من هذا القبر، فما فيش حياة مع تدليس ولا بتاع. هذه الذهاب محرم شرعا. طبعا ماذا عن النزرة، هل يجوز للميت؟
شوف أبدا على الإطلاق، أو يعني أثنى الله على المفينة بالنذور بضوابط شرعية، بمعنى أن نظرت لله جل وعلا إن أمكنني الله من كذا أن كيت، يعني في الحلال وفي الحق أن أخرج نذرا لله، كأن أقول هذبح كذا سأخرج كذا، بإذن الله جل وعلا حينما ينجح الولد سأخرج لله كذا، سأبني لله مسجدا. قال تعالى يوفون بالنذر، ونبيه صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. يعني لو كان نذرك ده في معصيه انك تروح تعمل كيت في الحسين، تعمل كيت
لا يا عم، لا توفي بنذرك،
ما فيش
حتى لو بعد ما انت تكون تشرك،
الله يبارك في عمرك. ليه؟ لانه ذريعه للوقوع في صوره من صور الشرك والعياذ بالله جل وعلا. اما الميت، انا انذر للميت واقول انا هودي للبدوي او هودي لفلان مع احترامي كذا، هو لا يستفيد من ذلك شيء على الاطلاق. اذا كان ربنا قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك ميتون وانهم ميتون، ومعنى الموت مفارقه الارواح للابدان، والانسان ما يموت هو مع احترامي في رحمة ربه جل وعلا أو بين يدي ربه جل وعلا لا يملك ضرا ولا نفعا. ولذلك لا يجوز على الإطلاق النذر للأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا الذبح للأموات. يعني الحديث أيضا في الصحيح وعند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله إلى آخر هذه الأمور.
ده بيسمى رحمة، غيروا كلمة النذر، يقول لك ده أنا واخد رحمة للسيد الحسين، رحمة يقعد يوزع
رزق. لك حاجة حصلت والله حصلت وكتبها في كتيبة اسمه محمد كتب منصورة. واحد من اللي كنا بنقعد ندعوهم من المغالين في التصوف، انا مش بتكلم عن الصوفية فهم معتدلين وكده، هذا المغالي كتب كرامة له، بقول لك انا اشتريت عجل وربيته عندي في الدور الثاني، اوعى تسأل دخل ازاي وطلع السلم ازاي، لا انا هقول لك ان الله على كل شيء قدير. خلاص يا محمد سلم يا محمد سلم. طلع العجل، طلع اسمه الراجل، طلع العجل رب العجل، بقول لك قبل المولد بيومين لقيت العجل احمر وضخم، خلاص سمعت قلت اودي اودي محمد انا هبيعه واستفيد بثمنه. بقول عادي وحطيت له الاكل، ليله المولد طالع ادور على العجل ما لقيتش العجل. انا قافل من تحت وقافل من فوق،
هو كان للسيد البدوي ولا للحسين؟
لا للسيد. خدت بالك ازاي ما لقيتش العجل؟ العجل فقد العجل. شوف بقول اللي حصل، عقله هيتجن. قلت طب ما اروح لسيد فلان المولد بقى العوره اثر كمان في دي. ورحت المولد عند العتبه بتاع سيد فلان، لقيت العجل بتاعي وفي النظار ماسكه وماسك السكينه، ده العجل بتاعي يبص لي وابص لي. العجل يبص العجل وانا ابص، خدت بالك؟ بقول قمت رايح عند العجل، قام العجل قايل لي بخلت
العجل كلمه،
العجل كلم العجل، بخلت بي عن سيد فلان فقلت له لبيك لبيك. بالله عليك دي عقولنا، ما هي دي بوابات الشيعة.
واصلا السيد البدوي كان معتوها فاقد العقل
على فكرة
وكان من البربر جاسوسا للعربي جاسوسا يعني ضد المسلمين.
بعد إذنك اللي عايز يعرف تراجم الثمانية الأقطاب وعلى رأسهم سيد البدوي دول يرجع لي صفحتي الرسمية أو موقعي في تراجم هؤلاء. أنا جايب قصة كل واحد من دول من المهدي إلى اللحد.
طيب كان عندي أسئلة يعني حول هذه الأموال، لماذا لا يسأل عنها الشيعة وأين تذهب ولماذا لا يستفيد منها الفقراء، نأخذها إن شاء الله الحلقة الجاية مع موضوع آخر بإذن الله تعالى مع ضيفنا الكريم الذي أشكره في نهاية الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك
الزهري
العالم الأزهري الكبير. شكرا جزيلا لك.
حياك الله بارك فيك.
أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، يعني نتمنى أن نكون قد وصلنا أو وصلنا رسالة يعني نتمنى من الله أجرها ويعني أن يكافئنا ويجازينا عليها، ونتمنى منكم الدعاء للإخلاص في العمل. شكرا وإلى اللقاء.